بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. درسنا كما تعلمون هو درس في عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضلته، أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
أيها الإخوة المشاهدون، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تظهر لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية. نرجو منكم المداخلات والمشاركات. نعود إلى شيخنا الشيخ سعد، أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله
مجددا.
حياكم الله وبارك فيكم.
طبعا درسنا اليوم هو درس جديد، ولكن نستعرض قبل ذلك الأجوبة على الأسئلة الماضية.
لا بأس.
هذا الأخ محمد حسان شيخ.
الأسئلة يا شيخ طارق.
نعم، نذكر السؤال مع الإجابة. هذا الأخ محمد حسان شيخ من سوريا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على السؤال الأول: ذكر أقوال العلماء في مصرف الوقف المنقطع والقول الراجح فيه.
نعم.
قال بعض أهل العلم إنه يكون لورثة الواقف، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، فبرأيهم أنهم أحق الناس به. القول الثاني أنه يكون لبيت المال، لأن بيت المال تصرف له الأموال التي ليس لها مالك. القول الثالث أن مصرف الوقف المنقطع للفقراء والمساكين، لأنهم هم مصرف مال الله تعالى، مثل الزكوات والكفارات، وهذا الأقرب، واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، فهم المقصودون غالبا ممن يوقف ويدخل في ذلك الورثة إذا كانوا فقراء، وهم أولى من غيرهم، وقد نص المؤلف على ذلك في العمدة أيضا، وهو الأقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية.
نعم،
هذه إجابة.
نعم، أشكر الأخ على هذه الإجابة التي نعتبرها في الحقيقة إجابة نموذجية.
نعم.
هذه أقوال العلماء، قيل أنها مصرف الوقف المنقطع لورثة الواقف، وقيل لبيت المال، وقيل وهو الصحيح أنه للفقراء والمساكين، لأنهم مصرف مال الله عز وجل ومصرف الزكوات والكفارات، وقد اختار هذا القول الموفق من قدامة رحمه الله. فهذه إجابة نموذجية، ونشكر الأخ. من الأخ؟
الأخ محمد حسان من سوريا.
نشكر الأخ محمد حسان على هذه الإجابة. نعم.
الأخ طلحة من السعودية في السؤال الثاني: ما حكم نقل الوقف إلى ما هو أصلح منه مع عدم تعطيل منافعه مع ذكر الدليل؟ هذا هو السؤال.
نعم.
قال: يجوز نقل الوقف إلى ما هو أصلح منه إذا تعطلت منافعه، هذا قول ابن تيمية وابن القيم بما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فعاد عليه قال: صلها هنا. فعاد عليه قال: صلها هنا. فعاد عليه قال: شأنك إذن. فيجوز نقل النذر إلى ما هو أصلح منه، ولكن لا بد أن يكون ذلك صادرا عمن له ولاية على الوقف من جهة الواقف أو من جهة الحاكم، وحتى لا يتعجل إنسان بنقله، ولما تظهر في ذلك مصلحة راجحة، والقول الثاني لا يجوز نقله.
نعم، أيضا هذه إجابة جيدة. ونحن كان السؤال عن نقل الوقف،
هو قاسي يا شيخ، هي مسألة القياس،
لكن السؤال عن نقل الوقف عند عدم تعطل منافعه.
إيه؟
هذا السؤال.
نعم.
نعم، فالقول الصحيح أنه يجوز نقل الوقف عند عدم تعطل منافعه، لهذا الحديث أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: شأنك إذن. إذا جاز نقل النذر من مكان فاضل إلى ما هو أفضل منه، فكذلك يجوز هذا في الوقف من باب أولى،
مع عدم تعطيل المنفعة.
نعم، الكلام الآن أن المنفعة موجودة، لكن يراد نقل هذا الوقف إلى مكان أصلح، يعني تكون مصلحة في هذا النقل، فهل هذا جائز أم لا؟ الصحيح أنه يجوز ولا بأس به، لكن كما ذكرنا في الدرس السابق بقيود، يكون ذلك ممن له ولاية على الوقف، يكون عن طريق الحاكم الشرعي، فهو بهذا القيد نقول إن النقل لا بأس به. نعم
أحسنتم يا شيخ. الأخت غزلان من المغرب كذلك، نتأسف الجميع أننا لا نستطيع أن نعرض جميع الأجوبة، لكن سنعرض أسماءهم حتى يتسنى للشيخ شكرهم ونشكرهم كذلك نحن بدورنا. الأخت غزلان من المغرب كذلك أجابت جزاها الله خيرا، وكذلك أم عبد الرحمن عماد من مصر أجابت على السؤال الأول فقط جزاها الله خيرا، منى من السعودية كذلك أجابت، الأخ حميد من المغرب كذلك أجاب، كذلك لدينا مجموعة من الأجوبة الأخرى. الأخت خديجة من المغرب كذلك جزاها الله خيرا، وشموخ من مصر، ورياحين من مصر، وأسماء من الإمارات، وأم ياسر من السعودية، ومنى من السعودية كما عرضناها قبل قليل. نشكر الجميع على تلك الإجابات،
نشكر الإخوة والأخوات جميعا على هذه الإجابات.
نعم جزاكم الله خير يا شيخ، ونبدأ في درسنا.
نعم درسنا هذا اليوم في باب الهبة، بعدما انتهينا من مسائل وأحكام الوقف ننتقل إلى باب الهبة. وعادتنا أن نبدأ عندما ندخل بابا جديدا نبدأ بالتعريف في اللغة وفي الاصطلاح. الهبة معناها في اللغة مأخوذة من هبوب الريح أي مروره، وهي معناها اصطلاحا تمليك في الحياة بغير عوض، هكذا أيضا عرفها المؤلف، قال هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، تمليك المال في الحياة بغير عوض، هذه هي الهبة. والهبة والعطية والصدقة والهدية معانيها متقاربة، الهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة، فالهبة والعطية تشملها جميعها، أما الصدقة والهدية فهما متغايران وإن دخل في مسمى الهبة والعطية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ولما تصدق بلحم على بريرة فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم منه فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فما الفرق بين الصدقة والهدية؟ ما هو الفرق؟ هل تفهم فرقا يا شيخ طارق؟
الصدقة
إنسان تصدق على آخر وإنسان أهدى لآخر، هل بينهما فرق؟
بينهما فرق للحاجة.
نعم.
على ما أعتقد. نعم. شيخ بالنسبة للصدقة فيها حاجة للطرف الآخر وفيها أجر،
يعني معنى ذلك أن الفقير لا يهدى له إذن.
نعم ممكن يهدى له.
نعم
إذن عجزنا يا شيخ.
لا أنا الصدقة من أعطى إنسان، من أعطى غيره شيئا ونوى به التقرب إلى الله عز وجل بهذه العطية فيكون هذا صدقة، أما إذا نوى به إكرام المعطى فإن هذا يكون هدية، هكذا قال أهل العلم، من أعطى شيء ينوى به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب والمحبة له فهو هدية. يعني مثلا صديق لك تعطيه شيئا من باب إكرامه ومحبته هذا هدية، لكن فقير محتاج تعرفه أو لا تعرفه أعطيته مالا تنوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل فهذا صدقة. إذن هذا هو الضابط في الفرق بين الصدقة والهدية. الضابط مرة أخرى أن من أعطى غيره شيئا ينوي به التقرب إلى الله تعالى وهذا المعطى محتاج فهذه صدقة، أما من أعطى غيره شيئا يريد به إكرامه ومحبة له فهذا هدية وليس صدقة، وجميع ذلك مندوب إليه. يعني الصدقة والهدية كلاهما مستحب،
كلاهما تدخل النية شيخ.
نعم الفرق بينهما في النية،
في النية.
هذا ينوي بالتقرب إلى الله عز وجل وهذا ينوي به إكرام المعطى فقط.
يستطيع أن يبدل في النية يا شيخ حيث أنه لا يريد أن يجرح مثلا الفقير فيعطيه كأنها هدية وهي صدقة في نيته؟
ممكن ممكن، لا مانع من هذا. هذا الباب باب واسع، باب التبرعات باب واسع، لكن لو علم بأن هذا الفقير يأنف من الصدقة ولا يقبلها فينبغي أن يعني يقول هذه هدية، يقول هذه هدية. وكما قلنا الهدية أيضا ليس معنى أن نقول إن هدية ينوي بها إكرامه أنه ليس فيها أجر، بل فيها أجر وثواب، فكلاهما مندوب إليه. لكن أيهما أفضل، الهدية أم الصدقة؟ اختلف العلماء في ذلك. قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيهما أفضل، الصدقة والهدية، فقال قال رحمه الله الصدقة أفضل، لأن الصدقة ينوي بها الإنسان التقرب إلى الله عز وجل، ولأنها لا تكون إلا مع حاجة في الغالب. قال إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة. أحيانا يقترن بالهدية معنى تفضل به الهدية الصدقة، وذلك كما لو كانت الهدية لذي رحم، فإن حينئذ تكون هدية وتكون صلة رحم، تكون صلة رحم. فإذا الأصل أن الهدية أن الصدقة أفضل من الهدية، هذا هو الأصل، الأصل أن الصدقة أفضل من الهدية، لكن قد تكون الهدية أفضل إذا اقترن به معنى يقتضي التفضيل، مثل أن يهدي إلى صديق إلى ذي رحم، فتكون بذلك هدية وصلة رحم في الوقت نفسه. الصدقة فضلها معلوم، ولا يحتاج أن نذكر الأدلة الواردة يعني، أو نذكر شيئا من الأدلة الواردة فضل الصدقة، يعني فضلها معلوم، وقد تكاثرت النصوص ببيان فضل الصدقة والحث عليها. فينبغي للمسلم بعد أن يخرج زكاة ماله أن يكثر من الصدقة، بل ينبغي ألا تمر به مدة طويلة وما تصدق فيها لله تعالى بصدقة، لأن بعض الناس أيضا كلما أراد أن يتصدق أتى إليه الشيطان وقال إن هذا الذي تريد أن تتصدق عليه إنه رجل غني، أو أن هذا السائل إنسان كذاب، أو أن هذا هؤلاء الذين يشحذون الناس إنهم محتالون، أو نحو ذلك، فتمضي عليه مدة طويلة وما تصدق فيها لله تعالى بصدقة، مع أن الذي ينبغي أن يأخذ الأمور بالظاهر. فمن سأل الصدقة ولم يظهر عليه غنى فيعطى، يعطى والسائل له حق، وأما السائل فلا تنهر إذا لم يعرف عليه، إذا لم يعرف عنه غنى، إذا لم يعرف عنه غنى. وقد أثر عن أحد السلف أنه كان لا يمضي عليه يوم إلا تصدق فيه لله تعالى بصدقة، وذات يوم لم يجد ما يتصدق به، فأخذ بصلا ووضعه في كيس وحمله على ظهره وذهب ليتصدق به، فرآه أحد الناس وقال رحمك الله، لم تجد ما تتصدق به ولم يكلفك الله تعالى ما لا تستطيع. فقال إني أردت أن لا يمر علي يوم ولم أتصدق فيه لله تعالى بصدقة، إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة، فأردت أن لا يمر علي يوم إلا تصدقت فيه لله تعالى بصدقة. وأما الهدية فقد ورد أيضا في فضلها نصوص عديدة، منها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسن شاه، ولو فرسن شاه، والفرسن هو عظم قليل اللحم، والمعنى لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها شيئا ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. فيكون خطاب موجه للمهدي، ويحتمل أن يكون خطاب موجه للمهدى لها، يعني لا تحقر أن تقبل الهدية ولو كانت الهدية قليلة. وصوب الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المعنيين كلاهما مراد، فلا يحقر المهدي أن يهدي بشيء قليل، ولا يحقر أيضا المهدى إليه لو أهداه أحد من الناس بشيء قليل، يعني لا يحقر هذا هذا ولا يحقر هذا هذا، فيقبلان جميعا الشيء القليل. أيضا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس إذا أعطيته هدية وكانت الهدية يعني قليلة يغضب، كيف تهدي لي مثل هذا الشيء؟ هذا لا ينبغي. الذي ينبغي أن يشكر المهدي ويقبل الهدية ولو كانت قليلة، لأنها في الحقيقة الهدية رمز للإكرام ورمز المحبة، فليست العبرة في الهدية بقيمتها ولكن بما ترمز له من المحبة والإكرام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لا يرد بالهدية، يقبل الهدية ولو كانت شيئا قليلا، يقبلها ممن أهداها. وكان عليه الصلاة والسلام يثيب على الهدية أيضا حتى لا يكون لأحد عليه منه، فمن أهدى إليه شيء كان عليه الصلاة والسلام يقابله بمثله، يهدي له أيضا هدية حتى لا يكون لأحد من الناس عليه منه. فإذا قبول الهدية وعدم ردها مستحب، ويتأكد قبول الهدية إذا كانت طيبا. فقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة. وهذه رواية أبي داود والنسائي، وقد روى هذا الحديث مسلم لكن بلفظ ريحان بدل طيب، يعني من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة. ولكن المحفوظ من الرواية عند كثير من المحدثين أنها وردت بلفظ الطيب وليس بلفظ الريحان، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: رواية الجماعة أثبت، فإن أحمد وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن زيد المقبري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ الطيب، ووافقه ابن وهب عند سعيد ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان، والعدد الكثير أولى بالحفظ. فإذا المحفوظ من الرواية من عرض عليه طيب وليس من عرض عليه ريحان. فالمحفوظ من الرواية خلاف رواية مسلم، رواية مسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده، ولكن الصحيح كما قال الحافظ من الرواية من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة. وقد بوب البخاري في صحيحه قال: باب ما لا يرد من الهدية. ثم ساق بسند عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، كان لا يرد الطيب. إذن الأصل في الهدية أنها تكون مستحبة ومندوبا إليها، لكن قد تكون الهدية محرمة. وإن كان الأصل في الهدية أنها مستحبة لكن قد تكون الهدية محرمة. ما هي الحالات التي تحرم فيها الهدية؟ نقول: أولا هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء، هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء إنها محرمة ولا تجوز، أما بعد الوفاء فلا بأس، لكن قبل الوفاء لا تجوز. وقد نقل اتفاق العلماء ذلك، وذلك لكونها ذريعة إلى الربا، إلا أن ينوي المهدي مكافأة، إلا أن ينوي المهدى إليه مكافأة المهدي. إذا نوى المهدى إليه مكافأة المهدي فلا بأس بذلك، ينوي مكافأته بمثل هديته أو أنه يحتسبها من دينه فلا بأس بذلك. وإلا في الأصل أن هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء أنها محرمة لكونها ذريعة إلى الربا. وبهذا يعلم أن ما تهديه البنوك لعملائها أن ذلك غير جائز، ولا يجوز قبول مثل هذه الهدايا، لأننا سبقا كيفنا العقد بين العميل والبنك في الحسابات الجارية، كيفنا على أنه ماذا شيخ طارق؟ هل هو وديعة أو قرض؟
وديعة.
لا،
البنك يعني
عندما تفتح لك حسابا في بنك، فهل هذا يسمى وديعة أو يسمى قرضا؟
قرضا
هو قرض. أحسنت، هو قرض وليس وديعة، هو قرض. لأنها لو كانت وديعة لكان البنك يحفظها لك ولا يتصرف فيها.
نعم.
لكن البنك يتصرف فيها. ثم أيضا البنك يضمنها لك بكل حال، والوديعة لا تضمن إلا في حال التعدي والتفريط. فإذا العلاقة بين البنك وبين العميل علاقة مقرض بمقترض، وحينئذ تنطبق هذه المسألة على هدايا البنوك لعملائها. فالعميل يعتبر مقرضا والبنك يعتبر مقترضا، فهدية البنك للعميل هي في الواقع هدية من مقترض إلى مقرض، ولهذا فإنها محرمة ولا تجوز.
صغرة أو كبرة يا شيخ؟
نعم قليل. نعم صغرة قليلة. أو كبرة. نعم. نعم. سواء كانت قليلة أو كثيرة. والواقع أن البنوك لا تهدي لعملائهم يعني لعملائهم من أجل سواد عيونهم.
نعم.
وإنما تهدي لهم لأجل هذا القرض، هذه الأموال التي وضعوها في البنك. فالبنوك لا تهدي لوجه الله عز وجل ولا إكراما لهؤلاء الأشخاص، وإنما من أجل هذا القرض. ولذلك فإن هذه الهدية محرمة، لأنها في الواقع هدية من مقرض إلى مقترض. ومع الأسف أن هذا واقع، نجد أن بعض البنوك تهدي لعملائها هدايا، فنقول أن هذه الهدايا محرمة ولا تجوز، لأنها هدية من مقرض إلى مقترض. إلا لو أن الإنسان أقفل حسابه، مع أن هذه الصورة يعني بعيدة، لكن يعني نذكرها، يعني نذكرها على سبيل الافتراض. أقفل حساب عند هذا البنك، فلما أراد أن يقفل أن يذهب قالوا خذ هذه لك هدية. هنا لا بأس، لأن هدية من مقرض لمقترض بعد الوفاء. مع أن الغالب أن البنوك لا تفعل هذا، بل يغضبون على من يفعل ذلك. لكن نفترض افتراضا، نفترض افتراضا أن إنسانا أقفل حسابه الجاري لدى بنك من البنوك، فالبنك أهدى له هدية، هذه لا بأس بها لأنها بعد الوفاء. أما والحساب مفتوح، حساب الجاري مفتوح، فإنه لا يجوز للعميل قبول هذه الهدايا التي تهديها له البنوك.
جميل، هذه الصورة الأولى.
طيب الصورة الثانية من الهدايا المحرمة هدايا العمال، وقد قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، خرجه أحمد وغيره بسند صحيح. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي، أو عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة يقال له عبد الله بن لتبية، فأعطاه الناس هدايا، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال الرجل استعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا إلا أتى به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثا. فدل ذلك على أنه ما يأخذه العامل مقابل عمالته أنه محرم شرعا. هكذا أيضا ما يأخذه الموظف مقابل وظيفته من الناس هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الموظف لو جلس في بيت أبيه وأمه لم يهدي إليه أحد شيئا. قاعدة في هذا هي قوله عليه الصلاة والسلام أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا.
قبل أن نكمل هذه النقطة يا شيخ الله يحفظكم، عندنا نقطة ذكرتها الأخت غزلان من المغرب، لأنها تصب في نفس الموضوع، نفس الموضوع السابق، وهو موضوع الرضا في الصدقة أو غير موضوعه في الصدقة. فالأخت غزلان من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد في التعريف أنه من أعطى هدية فهو ينوي إكرام المعطى فقط. ألا يدخل في التعريف طلب رضا الله بإدخال الفرحة على عبيده وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هو نحن قلنا أن الهدية يثاب عليها الإنسان ويؤجر عليها، لكن الصدقة إذا أردنا نضبط الفرق بين الصدقة والهدية، فالصدقة يقصد بها وجه الله تعالى ابتداء. قد يتصدق الإنسان على فقير لا يعرفه أصلا، قد يكون الإنسان ما يعرفه، بل قد يخفي الصدقة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث السبعة الذين يظلهم الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن الهدية هل يهدي إنسان لأحد لا يعرفه؟ أبدا لا يهدي إلا الإنسان يعرفه بقصد الإكرام. لكن الصدقة أفضل، لأن الإنسان قد تمحض لأنه قد تمحض فيها قصد وجه الله عز وجل. لكن هذه قد يعني يثاب عليها لأنها من باب الإحسان ومن باب المعروف، وقد تكون الهدية أفضل إذا اقترن بها معنى كما قال شيخ الإسلام تيمية، كأن تكون الهدية لقريب فتكون صلة رحم. إذا نحن قلنا بالنسبة للهدايا العمال قلنا أنها غلول، يدخل في ذلك هدية الناس للموظف، يدخل في ذلك هدية الموظف لمديره في العمل، هذا لا يجوز أيضا. لا يجوز أيضا. لماذا؟ لأن على قاعدة، القاعدة ما هي؟ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيئا أم لا؟ لو لم يكن هذا مديرا له لم أهدى إليه شيء. لو جلس في، لو كان هذا المدير جالس في بيت أبيه وأمه هل سيهدي له هذا الموظف شيئا؟ أبدا. أيضا هدية الطالب لمعلمه لا تجوز أيضا، لأن لها أثر في تقويم الطالب. وأيضا على القاعدة، لو جلس هذا المعلم في بيت أبيه وأمه هل سيهدي إليه هذا الطالب شيئا؟
أبدا.
فهدية الطالب لمعلمه أو الطالبة لمعلمتها لا تجوز، لأنها مهما كان تؤثر على التقييم، تؤثر على التقييم. هكذا أيضا الهدايا للقضاة، الهدايا للمسؤولين، كل هذه لا تجوز، لأنها النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة عظيمة في هذا، وهي أنه لو جلس في بيت أبيه وأمه لما أهدي إليه شيء في هذا. الفرق بين الهدية والرشوة، وهذا أيضا يعني هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يتعاطى الرشوة ويقول هذه هدية، هذه كرامية وهي رشوة في الحقيقة. الفرق بينهما في القصد، فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل، والرشوة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، لعن الراشي والمرتشي. أما الهدية فبينا معناها والمقصود بها. فالهدية القصد بها إكرام المهدى إليه، ولا يقصد بها التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل. أما الرشوة فيقصد بها ذلك. لكن أجاز كثير من العلماء، أجازوا بذل الرشوة لدفع ظلم أو للوصول إلى حق لا يستطيع الوصول إليه إلا بدفع الرشوة، فأجاز بعض العلماء ذلك للدافع فقط، وأما الآخذ فإنه حرام عليه. وقد اختار هذا شيخ الإسلام تيمية ابن قيم رحمه الله، يعني أنقل كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا القول، وهو دفع الرشوة لدفع الظلم عن نفسه أو الوصول إلى حق لا يستطيع الوصول إليه إلا بذلك، قال هذا هو المنقول عن السلف وعن الأئمة الأكابر. أيضا ابن القيم رحمه الله قال قال فإن رشى لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة، وأما فإن رشى لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. إذن إذا دفع الرشوة لدفع الظلم عن نفسه أو للوصول إلى حق لا يستطيع الوصول إليه إلا بذل الرشوة فإن هذا يجوز، لكن بهذا القدر، لا يتوسع في ذلك وإنما بهذا القدر. ونقلنا كلام الشيخ الإسلام تيمية بأن هذا هو المنقول عن السلف وعن أكابر الأئمة.
أحسنتم يا شيخ، نستقبل الاتصالات الآن. الأخ عبد العزيز من مكة، السلام عليكم. السلام عليكم عبد العزيز من مكة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
عليكم في ثلاث أسئلة بس أسمحها شيخ.
تفضل ولك بشكل سريع يا أخ عبد العزيز الله يحفظك.
تفضل. أقول السؤال الأول موضوع الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وهناك ملكان في الصباح والمساء، والإنسان عنده رغبة أن يتصدق، فطبعا في هذه الحالة في الصباح ولا في المساء لو مثلا أجمعها ثلاثة أيام أو بعد أربع أيام وتصدقها، هل تدخل في نفس الحديث أو لابد تكون يعني يوميا؟
طيب
هذا السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني موضوع الهدية الله يحفظك. مثلا حدد مثلا شهريا شراء شرطة وتوزيعها وصيغة الهدية،
صيغة الهدية.
إيه نعم.
طيب.
تغلف وكذا على شكل هدية يعني.
إيه نعم.
طيب طيب. السؤال الثالث والأخير.
السؤال الثالث إعادة الفرق ما بين الهدية والرشوة. لو مثلا إن كان مثلا أهدي على إحقاق حقي أنا شخصيا ليس إبطال حق شخص آخر.
مثل يا أخي عبد العزيز.
نعم.
مثل ماذا؟ أعطنا مثال.
مثل مثلا مراجعة في البلدية.
هذه مشكلة لا.
فما يمشي حقي إلا معلش شخص ما يمشي حقي إلا أن أعطي حتى يمشي حقي. وحاولت من جميع الجهات مسددة الأبواب كلها.
طيب ما يمكن ترفع عن هذا للمسؤولين؟ يعني ما هناك طرق أخرى ممكن أن تصل بها لحقك؟
ما وجدت يا شيخ.
نعم.
ما وجدت.
جهة قضائية ما تزرعت لك الشيخ يا شيخ.
ولكني ممكن أعطيها شخص يعني مو بنفس العامل لا أعطيها شخص علشان يعرف لناس وبطريقته يخرج لي مثلا موضوعي هذا.
لكن هذا يعني تراجع في حق لك.
لي أنا شخصيا ما أبغى حق الناس.
إيه طيب.
يجيبك الشيخ. الله يحفظك. شكرا لك. أم عبد الله من الرياض السلام عليكم. أم عبد الله من الرياض السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ أنا أبغى أعطي الهدية ويعني أقدم على شكل هدية وثنيتي إنها صدقة يجوز؟
يعني تنوين الأمرين جميعا.
يعني أنا أقدمها الظاهر إنها شكلها هدية ولكن أنا نيتي إنها صدقة عني أو عن والدي.
طيب.
سؤال آخر.
لا بد شكرا.
شكرا لك. نجيب على أسئلة شيخ ولو تكمل.
طيب بس أبدنا
أن الوقت بدأ يضيق شيخ قليلا.
طيب
ربما بقي إلا ربع طيب ساعة أو ثلث ساعة.
نحاول إذا نغطي جملة من المسائل ثم تحفرص الأسئلة. نرجع لعبارة المؤلف. المؤلف قال وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها، أي أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول كأن يقول هبتك ويقول قبلت أو بما يدل على ذلك. بما يدل على ذلك لا يشترط فيها صيغة معينة محددة بل تنعقد بكل ما دل عليها، ولهذا قال المؤلف والعطية المقترنة بما يدل عليها، فما عده الناس في عرفهم أنه هبة أو هدية فإنها تنعقد به، والأمر في ذلك واسع. قال وتلزم بالقبض، أي أن الهبة إنما تلزم بالقبض، ومعنى قولنا تلزم أي أن الواهب له الرجوع في هذه الهبة إلا إذا قبضها المتهم، إذا قبضها هذا الموهوب هذه الهبة أو المتهم فإنها تكون لازمة، قبل أن يقبضها له الحق في الرجوع فيها. والدليل على ذلك، الدليل على أن الهبة إنما تلزم القبض، ما روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح أن أبي بكر رضي الله عنه نحل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ابنته نحل 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما أحد أحب إلي غنى بعدي منك وما أحد أعز علي فقرا منك، وقد كنت نحلتك 20 وسقا فلو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه بينكم على كتاب الله عز وجل. فدل ذلك على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يرى أن الهبة إنما تلزم بالقبض، إذ أنها لو لم تلزم بالقبض لما رجع في هبته لعائشة، ولهذا قال لو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك. وأيضا نقل هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن عثمان وعن علي رضي الله عنهم عن الخلفاء الراشدين. وحينئذ نقول إن الهبة إذا قبضها المتهب فإنها تكون لازمة، بل لا يحل للواهب أن يرجع فيها. وقد ورد الذم في حق من رجع في هبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولهذا قال الشافعي ليس لنا مثل السوء، يعني أن هذا ورد على سبيل الذم، ورد على سبيل الذم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي يعود في هبته بأخس الحيوانات وهو الكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه. ولهذا فالصحيح أن الرجوع في الهبة بعد قبضها أنه محرم، ومن الفقهاء من قال أنه مكروه، لكن الصحيح من حيث الدليل والأقرب الله أعلم أنه محرم، لأن هذا ورد على سبيل الذم والردع والزجر، ليس لنا مثل السوء، مثل العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. المؤلف استثنى من هذا قال إلا الأب، يعني فيجوز للأب أن يرجع في هبته لولده. واستدل المؤلف لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا الحديث أخرجه البيهقي وأخرجه كذلك مالك في الموطأ بسند صحيح على شرط الشيخين. الحديث حديث صحيح إلا الوالد فيما يعطيه ولده، أخرجه النسائي. نعم أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وأبو داود، هو حديث صحيح. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد فيجوز له أن يرجع في عطيته لولده. والوالد له أحكام تخصه بالنسبة لولده كما سيأتي أنه هو أن يأخذ مال ولده، فله أحكام تختص به. فمن هذه الأحكام أن له أن يرجع في هبته لولده ولو كان ولده قد قبض هذه الهبة لهذا الحديث، وهو نص في المسألة. هل هذا الحكم خاص بالأب أو أنه يشمل الأم؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وظاهر كلام المؤلف أنه خاص بالأب لأنه قال إلا الأب. وقال بعض أهل العلم وهو قول عند الحنابلة أنه يشمل الأم أيضا، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن هذا الحديث قد جاء بلفظ إلا الوالد فيما يعطي ولده، والوالد يشمل الأمة والأب، يشمل الأمة والأب، يعني كما أنه يدخل فيه الأب بالاتفاق فيدخل تدخل فيه الأم كذلك.
أحضر اتصالات يا شيخ.
طيب.
من المسألة. طيب. أبو صالح من الرياض، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السؤال الله يحفظكم فضيلة الشيخ، هل العدة لازمة؟ هل العدة لازم الوفاء بها؟
هل إيش؟
العدة يا شيخ.
أي نعم.
أنت عيد شخص بي.
نعم.
سأعطيك كذا.
نعم.
هل يجب عليك يا شيخ أن تعطيه ما وعد؟
نعم.
أو لا يجب؟
نعم.
هذا السؤال الله يحفظ. السلام عليكم.
طيب شكرا. فاطمة من الرياض، السلام عليكم. الأخت فاطمة من الرياض، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي معك الشيخ.
أتكرمت يا شيخ.
نعم.
هذا السؤال في درس مضى، في درس السابق أشكل علي إذا كانت المسابقة مثلا القرآن بين شخصين وكان المتحمل للعوض هو شخص واحد فقط، فما حكمه؟
أحد المتسابقين.
أي نعم، أحد المتسابقين فقط هو المتحمل، سواء كان في خسارة أو في ربح.
طيب.
السؤال الثاني لو تكرمت الشيخ.
هذا إن بقي معنا وقت أجبنا عنه، لأن الأولوية الأسئلة في الدرس. طيب نعم. نعم سؤالك الثاني.
إذا شخص أقرض شخص آخر ثم يعني بعد يعني فترة من الزمن قبل منه هدية، أهدى له هدية وقبل منه هدية، هل هذا يعتبر من القرض الذي جرى نفعه؟
قبل الوفاء.
قبل الوفاء نعم.
يعني قبل وفاء القرض قبل منه هدية.
اي نعم قبل الوفاء.
طيب نعم.
ايوه سواء هدية معنوية او هدية مادية، يعني فما الحكم؟
لا هدية مادية، هدية معنوية تقصد بها ماذا؟
يعني مثلا اسدى له معروف او يعني
اذا هدية مادية. اذا هذه هدية معنوية يعني كما لو شكره او اثنى عليه او كذا
او صنع له معروفا.
لا معروفة اذا هدية مادية. اذا طيب نجيبك إن شاء الله على الأمر جميعا. نعم.
شكرا لك أختي فاطمة. أبو عبد الرحمن من الرياض، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياك الله. تفضل يا شيخ.
أقول جزاكم الله خير. إذا استلفني شخص فلوس وكان وأعطيته فلوس ونويتها زكاة، هل تحتسب لي زكاة أم صدقة؟
بدأت السؤال إذا إيش؟ سمعت
إذا أسلفت أقرضت شخص.
أقرضت شخص.
شخص فلوس.
طيب.
فأعطيته إياها زكاة.
إيه. قلت بدل بعد لا تسدد لي هي لك زكاة كذا؟
لا ما أخبرته، أعطيته إياها وقلت خلاص عفى الله عنك فيها.
طيب. وأنت تناوي إنها زكاة؟
وأنا ناويها في نفسي زكاة.
سؤال آخر يا أبو عبد الرحمن.
واضح.
السؤال الثاني. إذا أهديت هدية من أجل علاقات للاستفادة منها فيما يرضي الله للإصلاح العام والخاص،
هنا
ما حكمها؟
طيب سؤال آخر.
ممكن سؤال ثالث.
طيب تفضل ولكن بشكل سريع شيء.
خلص جزاكم الله خير.
حياك الله. الأخت مريم من مكة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي بشكل سريع.
أقول لك ألو.
تفضلي.
ألو.
نعم نعم معك.
أقول لك إذا اللهم صل على محمد، فضيلة الشيخ، إذا أنا أهديت هدية لأحد مثلا قريب ويعني أستحي أقول له إن هذه مثلا زكاة، فهل يجوز تصح أنها زكاة أو هدية؟
يعني أظهرتي أنها هدية وتنويها
أيوة.
زكاة.
أيوة.
طيب قلت إنها هدية، قلت لهم إنها هدية؟
لا ما قلت هدية، أعطيته بس.
طيب
خلاص
نجيب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
شكرا لك يا أختي مريم. يا شيخ نعود للأسئلة أم نعود للدرس؟
لا خلنا نسلكم للدرس على ما بقي قليل. شيخ ما بقي قليل.
الأسئلة كثيرة.
طيب من أحكام الهبة أيضا أنه لا يجوز من وهب هبة أو تصدق بصدقة أن يشتريها من صاحبها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حمل على فرس في سبيل الله، يعني تصدق به ووهبه لمن يقاتل عليه في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، يعني قصر في القيام به، فأراد أن يبيعه صاحبه، فأراد عمر أن يشتريه من صاحبه الذي قد وهبه إياه وتصدق به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الشراء عودا، مع أنه في الحقيقة الشراء، لأن البائع سوف يجامل المشتري، لأنه هو الذي أعطاه هذا الآن الذي يريد أن يشتريه، هو الذي أعطاه الفرس، فهو لن يبيعه بثمنها الحقيقي، سوف يجامله وسوف يحابيه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا تصدقت على إنسان بصدقة أو هديت له هدية، لا يجوز لك أن تشتري هذه الهدية أو الصدقة وإن أعطاكه بدرهم، هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم. أولا نقول يجب التعديل في عطية الأولاد، فلا يجوز للوالد أن يفضل بعض أولاده على بعض. قد جاء في الصحيحين عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أعطاني أبي عطية فقالت أمه عمرة بنت رواحة لا أرضى بذلك حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره ليشهده، فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيته هكذا؟ قال لا. قال لا. وفي رواية قالت اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية قال فلا تشهدني إذن، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، فدل ذلك على وجوب العدل بين الأولاد في العطية. ولكن كيفية التعديل بين الأولاد، ما كيفية التعديل بينهم؟ قال العلماء أو أحد يعني في هذه محل خلاف بين العلماء، قال بعضهم إن الذكر والأنثى سواء، والقول الثاني وهو المشهور مذهب الحنابلة وهو الأقرب إن التعديل بين الأولاد يكون بأن تعطى الأنثى نصف ما يعطى الذكر، تعطى الأنثى نصف ما يعطى الذكر، هذا هو القول الذي أيضا مشى عليه المؤلف، قال يسوي بينهم على قدر ميراثهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فمثلا أعطى الابن 10,000 ريال، يعطي الأنثى كم يعطيها؟
5,000 ريال.
إذن يعطي الأنثى نصف ما يعطي الذكر اقتداء بقسمة الله تعالى في الميراث، ولا أعدل من قسمة الله عز وجل. ولهذا قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده قال أرددهم إلى سهام الله وفرائضه، وقال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله عز وجل. وهذا إنما يكون في العطية المحضة، أما العطية المرتبطة بحاجة فيعطى كل واحد ما يحتاج إليه، معلوم أن حاجة الأنثى غير حاجة الذكر، حاجة الصغير غير حاجة الكبير، فمثلا الأنثى ربما يشتري لها حليا لا يلزم أن يعطي الذكر مثل ما أعطى الأنثى من الحلي، الذكر ربما يشتري له مثلا سيارة أو فلا يلزم أن يعطي الأنثى مثل ما يعطي الذكر، الصغير ربما يكون يدرس في المدرسة ويشتري له حوائج الدراسة لا يلزم أن يعطي الكبير مثل ما أعطى الصغير، فهذه عطية مرتبطة بحاجة. هذا التعديل يعني بين أولاده يكون إعطاء كل واحد قدر ما يحتاج إليه، أما العطية المحضة هذه يجب فيها التعديل بين الأولاد لكن تعطى الأنثى على النصف من الذكر.
أحسنتم يا شيخ. لو نجعل المسائل إن شاء الله المتبقية في الدرس القادم لأنه ما بقي إلا أقل من 10 دقائق أو أقل أكثر.
طيب أنا فقط أريد أن أختم بمسألة لأن يعني فيها سؤال ضمن الأسئلة المطروحة.
مشكلة الأسئلة يا شيخ كثيرة.
لا لأن فيها سؤال فقط من الأسئلة التي سنعطيها الأخوة
بشكل سريع يا شيخ.
طيب فقط آخر مسألة معنا ولعل مسألة العمرة والرقبة هذه نرجعها للدرس القادم. نقول الأم في المنع في من المفاضلة بين أولادها كالأب، فالأم كالأب يجب عليها أن تعدل في عطيتها لأولادها على التفصيل الذي ذكرناه بالنسبة للأب على القول الصحيح، على القول الصحيح في المسألة. بقي معنا آخر مسألة ونختم بها، وهي هل يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده؟ نقول نعم يجوز للأب خاصة أن يأخذ من مال ولده لكن بشرطين. الشرط الأول أن ألا يضر ذلك بالولد، ألا يضر ذلك بالولد، يعني لا يأخذ ما يضر بالولد، فلا يأخذ مثلا سيارة الولد التي يحتاج إليها أو شيء يحتاج إليه، فلا يكون في ذلك ضرر على الولد. الشرط الثاني ألا يأخذ من مال ولده ليعطيه إلى ولد آخر، فإذا تحقق هذان الشرطان جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده، ألا يضر بمال الولد، والشرط الثاني ألا يأخذ من مال الولد شيئا ليعطيه ولدا آخر، لأن الأب ممنوع من ذلك بنفسه فهو ممنوع من أن يفعل ذلك في مال ولده من باب أولى. اشترط بعض العلماء شرطا ثالثا وهو أن يكون الأب محتاجا للأخذ، ولكن الصحيح عدم اشتراط هذا الشرط لأن الأدلة إنما تدل فقط على اشتراط هذين الشرطين. والدليل على أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما أخرجه الطبراني وغيره أن رجلا أتى يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشكو أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن أبي قد أخذ مالي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أباه فقال ما لك تأخذ مال ابنك؟ قال يا رسول الله هل أنفقه إلا على عماته أو قال أخواته أو على نفسي؟ قال عليه الصلاة والسلام دعنا من هذا ولكن أخبرنا بشيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك، يعني شعرا. فأنشد أبياتا قال غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، حتى إذا بلغت السن والغاية التي فيها مدى ما كنت أرجو وأؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم متفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، تراه معدا بالخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. وأن هذه أبيات مؤثرة، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال أنت ومالك لأبيك. فاستدل العلماء بهذا على أن الأب له أن يأخذ من مال ولده لكن كما ذكرنا بالشرطين أن لا يضر ذلك بالولد وأن لا يأخذه ويعطيه ولدا آخر. هل تقاس الأم على الأب في هذا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأم لا تقاس على الأب لأنه قال أنت ومالك لأبيك، ولكن القول الصحيح أن الأم تقاس على الأب في هذا لأن المعنى واحد، وهي يعني تدخل في الوالد، ولقول عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أخذتم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، وهذا يشمل الأب والأم، هذا يشمل الأب والأم، فالولد يعتبر كسبا لهما للأب وللأم، ولهذا سماه الله عز وجل هبة، وهبنا له يحيى، وهبنا له إسحاق ويعقوب، وفي الحقيقة هبة للأب وللأم جميعا، بل إن الأم حقها آكد من الأب، الأم بالنسبة لولدها حقها آكل من الأب، ولهذا في القول الصحيح أيضا أن الأم يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها بهذين الشرطين. ونكتفي بهذا القدر، وبقية المسائل نكملها إن شاء الله في الدرس القادم.
ما بقي معنا أبدا وقت كثير. الأسئلة
نجيب طيب باختصار،
لو نعطي أسئلة يا شيخ قبل ذلك، أسئلة المراجعة للدرس القادم إن وجد.
طيب نعم. السؤال الأول، ما الضابط في الفرق بين الهدية والصدقة؟ السؤال الأول، ما الضابط في الفرق بين الهدية والصدقة؟ السؤال الثاني، ما الذي يشترط لجواز أخذ الوالد من مال ولده؟ ما الذي يشترط لجواز أخذ الوالد من مال ولده؟ طيب نجيب
عن نجيب على الأسئلة بشكل سريع مع أنه ما بقي. نعم. الأخ عبد العزيز مكة يقول الصدقة والحديث الوارد في ذلك،
يعني هو يقول هل تكون
تجمع يعني.
نعم، هل تكون يوميا أو يجمعها؟ الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، أن تصدق كل يوم فهو أفضل، وإن جمعها وتصدق بها من حين لآخر فيعني أيضا الأمر في هذا واسع، هي صدقة وهي يعني من أبواب الخير، فمتى ما تهيأ المحتاج ومتى ما تهيأ الفقير تأكد الصدقة، لأن أحيانا قد لا يجد فقيرا، قد لا يجد محتاجا، وربما في وقت آخر يجد محتاجا، ربما مثلا في أيام متوالة يجد فقراء ومحتاجين كما في رمضان مثلا، وفي بعض الأيام قد لا يجد، فهو بحسب الحال، والأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، ويراعي في ذلك المصلحة.
أحسنتم يا شيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعك بكم الإسلام والمسلمين. علل الأسئلة التي لم نجب عليها نجب عليها بداية الدرس القادم بإذن الله عز وجل.
طيب نعد الأخوة المشاهدين إن شاء الله بأن الأخوة الذين سألوا أسئلة سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق الانترنت نجيب عما تيسر منها في بداية الدرس القادم إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. أيها الأخوة المشاهدون، نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله عز وجل لنا ولكم النفع والفائدة. إلى الدرس القادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.